بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة وهي 418: طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط. انتهى ما أفاده قدس سره. لا إشكال في الحكم المذكور، أعني أن كيفية طواف النساء وهكذا صلاة الطواف المذكور هي ككيفية طواف الحج وطواف العمرة وصلاة الطواف. إن هذا لا إشكال فيه، وإنما الكلام في التخريج الفني لذلك، وهذا من مصاديق ما أشرنا إليه أكثر من مرة، وهو أن النتيجة أحيانا تكون لدى الفقيه مسلمة وواضحة قبل أن يستدل عليها، ولكن قد يقع الإشكال في كيفية التخريج الفني لذلك، وموردنا من هذا القبيل، فإنه لا يحتمل أن فقيها يقول كيفية طواف النساء غير كيفية طواف الحج أو العمر. لكن الكلام كيف نوجه ذلك، كيف نخرج ذلك صناعيا؟ فالقضية قضية صناعية وفنية لا أكثر، فالنتيجة واضحة لدى الفقيه، إلا أن الكلام في تخريجها الفني. وفي هذا المجال نقول: تارة نفترض أن الروايات الواردة في بيان كيفية الطواف هي منصبة على عنوان الطواف، أي طبيعي الطواف، كأن يعبر هكذا: الطواف سبعة أشواط، يبتدئ من الحجر ويختم به مثلا. وأخرى نفترض أن الروايات منصبة التي تبين كيفية الطواف منصبة على بيان طواف معين كطواف العمرة، وأن طواف العمرة أي عمرة التمتع مثلا هو عبارة عن سبعة أشواط إلى آخره. إذن ذلك الدليل أي ذكره الذي يبين الكيفية تارة يكون ناظرا إلى أصل الطواف، وأخرى يكون ناظرا إلى طواف معين، ولا شقة ثالثة في البين، وما يحتاج بعد نجر الوسائل وتعال خلينا نشوف الروايات شلون، هي لا تخلو لو تجي بعد شق ثالث وما موجود. فإن فرض الأول فقد ثبت المطلوب بلا عناية، لأن النص قد فرضناه ناظرا إلى ناظرا إلى ماذا؟ طبيعية الطواف ومطلقه. فالكيفية حينئذ لا تكون خاصة بطواف دون طواف، فالمطلوب نصل إليه بأقصر طريق. وأما إذا فرضنا الثاني، يعني أنها ناظرة علما إلى طواف معين بخصوصه، فحينئذ نصل إلى المقصود أيضا، لكن من خلال ضم مقدمة، بينما على الأول ما نحتاج إلى مقدمة، هنا نحتاج إلى مقدمة، وذلك بأن يقال إن النصوص حينما أمرت بطواف النساء في الحج وسكتت عن بيان كيفيته، وأنه سبعة أشواط ويبتدئ من كذا إلى كذا، أو أنه بشكل آخر، إن سكوت الروايات النصوص عن بيان طريقة مخالفة للطريقة التي بينت علما لطواف العمرة مثلا، يدل على أن الكيفية ماذا؟ واحدة، وقد اكتفى الإمام عليه السلام بتلك الطريقة المذكورة هناك بلا حاجة إلى بيان آخر. وهذا ما يمكن أن نصطلح عليه، نقدر نسميه فرد اسم هاي الطريقة، وهاي طريقة ترى نستفيد من عدها ماذا؟ بهاي روح هذه الطريقة نقدر نستفيد منها في موارد متعددة. شو نسميها؟ يمكن أن نصطلح على هذه الطريقة بالإطلاق المقامي، يعني أن الإمام عليه السلام في مقام البيان ولم يبين طريقة أخرى للطواف، فنفس عدم بيانه وسكوته دال عرفا على أن الكيفية واحدة، وإنما يصطلح على هذا بالإطلاق المقامي دون اللفظي، باعتبار أنه أن المنظور فيه هو المقام دون اللفظ، إذ لا يوجد لفظ لا يوجد لفظ يراد التمسك به، وإنما يتمسك بالمقام. فيقال الإمام في مقام البيان وسكت عن بيان طريقة أخرى، فنفس السكوت يدل على أن الكيفية واحدة. ومن باب الكلام يجر الكلام، هاي فرد فائدة، أما خل أقول لك فرد فائدة خل أقول لك نقول نتيجة الإطلاق المقامي مختلفة، ولا يمكن حصر النتيجة بشيء معين، بخلاف الإطلاق اللفظي، فإنه عادة ماذا تكون نتيجته؟ السعة عادة هيجي. وأما الإطلاق المقامي فنتيجته أحيانا السعة، وأخرى الضيق، وأخرى شيء ثالث، وهكذا. فهنا نتيجة الإطلاق المقامي هو اتحاد الكيفية، وهذا لا أدري هل نسميه بالضيق أو نسميه بالسعة، أو هو شيء ماذا ثالث، لا ضيق لا سعة، وإنما شيء آخر، مساواة سميه مساواة. وهكذا مثلا في باب ماذا؟ نفقة الزوجة. هاي الكلام يجر الكلام، ترى قاعد أبين. الروايات سكتت عن كيفية، عن مقدار نفقة الزوجة وأنه كم ينفق عليها، وهكذا مسألة المعاشرة، طلبت المعاشرة بالمعروف مع الزوجة، وهكذا في صلة الرحم أنه لا بد وأن يصل الإنسان رحمه وأن لا يقطع، وأمثال ذلك كثير. كيف نحدد الصلة؟ مقدار الصلة كيف؟ كم؟ والكيف شلون؟ كيفية الصلة؟ مقدار الصلة؟ وبما الصلة؟ هذه قد تركها النص، لم يبينها. ونفس السكوت يدل على الإحالة على من؟ على الإحالة إلى العرف، وأنه ما يعد قطيع عرفا فهو المدار، وما يعد صلة كمان كيفان ما أدري شلون إلى غير ذلك هو المدار. ولذلك ماذا الفقيه ترى على أنه مثلا يكتب مسألة، مثلا مثلا إذا كان القريب في نفس البلد فصلته تكون بكذا بكذا، يعني شنو شلون بكذا؟ مثلا أذهب إليه ماذا خصوص أخي أختي، صلته كيف تصير حينئذ؟ بأن أذهب إليه في كل أسبوع إلى مثلا، أو أتصل بالتلفون مرة أو مرتين في الأسبوع. أما إذا فرض أنه كان بعيدا في منطقة ثانية، أو كان من القرابة بالدرجة الثانية أو الثالثة، فصلته هكذا تصير. شو وقت ما صار فاتحة أو مناسبة يكفي أروح له، بعد مو لازم بالسبوع شنو أشيل عليه التلفون وألو سلام عليكم. شنو هذا وجهه؟ شنو هذا وجهه؟ شلون شو هناك هج هنا هج صار؟ قاعد أعلمك شنو الطريقة ترى، فالتفت إلى ذلك. المنشأ هو هذا الذي أشرت إليه، أن المدرك هو ماذا في الحقيقة؟ النصوص الشرعية لم تحدد الصلة، سكتت، فالمرجع ماذا؟ إلى العرف، وهذا نحو من الإطلاق المقامي إن صح التعبير، فالنتيجة تكون مختلفة بهذا الشكل. وهكذا بالنسبة إلى المعاشرة بالمعروف، فالمعاشرة بالمعروف في هذا البلد بشكل، وفي ذلك البلد قد تكون بشكل آخر. وهكذا نفقة الزوجة قد في هذا البلد تكون بشكل، بينما نفقتها ماذا في بلد آخر أو في زمان آخر. الزمان إلى تأثيره والمكان إلى تأثيره، فنقول النفقة هنا مثلا ماذا يكفي زمان أول، زمان أول يكفي أن يهيئ لها غرفة، غرفة بالبيت. أما الآن بعد غرفة لا، شنو يكون شيء هيئ لها؟ شقة، في بعض البلدان واضح شقة. أما في بلدنا الآن هنا بالعراق بالنجف، أما قاعد يصير شوية شوية يصير ماذا المدار عليما على شقة وليس على غرفة. هذا سبب شنو شلون؟ أول نكتب بالرسالة غرفة يكفي، فالطبعة الجديدة راح نكتب بالرسالة بعد شنو؟ لا بد من شقة. سببه هو هذا، أن المدار عليما على العرف، والعرف يختلف باختلاف الزمان والمكان. وعلى أي حال هذه كانت جملة معترضة، ما أدري مو مناسبات الحكم الموضوع، يعني شنو مناسبات الحكم الموضوع؟ لا أنا إذا أقول هذا حوالي عليما على العرف، هذا ما أسميه مناسبات الحكم والموضوع، وإنما إحالة عليما على العرف، والعرف يفهم في هذا المورد هكذا وفي ذلك المورد شنو هكذا. يعني صعب علي أسميه مناسبات الحكم والأمر سهل. إذن النتيجة اتضح على أن المدرك لما أشرنا إليه هو ماذا؟ إما هذا البيان الثنائي الذي هو مركب من شقين بالشكل الذي أشرت إليه، ومنه هذا مطلب جديد، ثم إن منه يتضح الحال بالنسبة إلى كيفية صلاة الطواف، فإن الأمر فيها ذلك أيضا. فيقال إن النص الدال على بيان كيفية صلاة الطواف إما أن يكون صب الأثر على طبيعي الطواف والصلاة، أو يكون قد صبه على طواف العمرة مثلا وصلاة طواف العمرة مثلا. فعلى الأول نصل إلى النتيجة بالإطلاق، وعلى الثاني نصل إلى النتيجة بالإطلاق أيضا، غايته المقامي، فهنا مقامي وهناك لفظي، وكل هذا المطلب واضح. ولعل السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في المعتمد في الجزء الخامس في صفحة 360 حينما قال ما نصه، عبارة المقرر هجي في تعليل الحكم المذكور في هذه المسألة، عبارة المقرر هكذا: لأن الظاهرة مما يعتبر في الطواف عدم اختصاصه بطواف دون طواف، انتهى. لعله يقصد الإشارة إلى ما ذكرناه، غايته نحن فتحنا الموضوع، المطلب فتحناه شويونا، وسوينا مرة إطلاق لفظي على تقدير، ومرة إطلاق ماذا؟ مقامي، وهو قدس سره قد أجمل العبارة، وإلا لا أستبعد أن المقصود ماذا؟ واحد. هذه المسألة بحمد الله عز وجل ماذا؟ إيه، وأنه يؤتى بها مثلا شنو؟ إيه يعني كل الخصوصيات، إسا هذه مهم عهدتها ماذا؟ لا بأس بها، بس هو عكازة ماذا؟ قوية تحتاجون، بينما العكازة الذي أنا اعتمدت عليها ماذا؟ شوية عكازة ماذا؟ ما تحتاج إلى قوية بهذا الشكل، فيكون أطمئنان واحد، ويجي حينئذ الطرف المقابل يقول شيخنا شو أنا ما يحصل عدي؟ إذا حصل اطمئنان انتهى ماذا بهذا الشيء. زين مسألة 419، قال قدس سره من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان. هذا التعبير ناظر إلى ذلك الزمان القديم، إنسان قل في العربة ويدفع على أي حال شوية أحسن لعله. زين، وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه، ويجري هذا نقطة، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضا، انتهى. الحكم المذكور واضح أيضا ولا ينبغي الإشكال فيه. والتخريج الفني كما ذكرناه في المسألة السابقة يعني إما أن نفترض وجود ماذا؟ مطلق لفظي، إطلاق لفظي، أو نفترض عدم وجوده فنتمسك بالإطلاق المقامي. فالطريقة نفس الطريقة السابقة بلا شيء جديد. ومن جملة روايات المسألة صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به وسائر الشيعة، جزء 13 صفحة 389 باب 47 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1. وورد في نفس هذا الصحيح بنقل آخر هكذا: بدل يطاف به عنه. فلاحظ جزء 13 من الوسائل صفحة 393 الباب 49 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1. وقد أشرنا إلى كل هذا في مسألة 326. إن هذه الرواية كما نرى ناظرة إلى طبيعي الطواف والرامي، وليس إلى خصوص المريض أو المغمى عليه في طواف العمرة مثلا، أو طواف الحج إذا في طواف الحج بالخصوص دون طواف النساء مثلا، إنه مطلق فيتمسك بإطلاقه ماذا؟ اللفظي. الرمي حينئذ ماذا؟ الرمي يصير ماذا في بالنسبة إلى الطواف يعني الحج؟ أما يطاف به حينئذ مطلق بإطلاقه، يشمل العمرة ويشمل شنو؟ الحج. والرمي طبيعي بما أنه خاص بالحج فحينئذ شنو؟ زين، هذا ما يشكل مشكلة يعني الرمي. شلون ما كان الرواية قالت يطاف به، فيطاف به ماذا؟ مطلق للطبيعي وارد، فيشمل طواف النساء. زين وهكذا هذا كله بالنسبة إلى الطواف، وأنه في المرتبة الأولى لا بد وأن يطوف بنفسه، فإن لم يمكن فبه يطاف به، فإن لم يمكن فيطاف عنه. هذا الذي يذكر في باب الطواف هو شيء عام يشمل جميع أنحاء الطواف بما في ذلك طواف النساء. هذا مثل ما تقول يعني ماذا؟ يعني هنا كان من المناسب ماذا؟ يذكر جميع أنحاء الطواف لا تختص بمن؟ بس لما يجي هنا هم ينبه لا بأس به، بس إحالة، يعني فر التنبيه مو هالتفصيل، إحالة. يقول وقد تقدم، يعني احنا نذكر يكون للطواف من دون تخصيص بالحج أو العمرة أو طواف النساء. أصل الطواف بما هو طواف، كيفيته كذا، شرائطه كذا، بعد لن يجي كل مرة ماذا؟ هذا هم لا بأس فنيا. زين، لكن هو من البداية هناك هو حكى عن من؟ عن طوافي خاص، فلذلك قام يحول، وإلا إذا كان يذكر فرد عنوان عام كان زين. هذا بالنسبة إلى الطواف. وأما بالنسبة إلى الصلاة فالأمر كذلك أيضا. وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ما نصه الكثير يحمل فيطاف به والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه. جزء 13 من الوسائل صفحة 394 الباب 49 من أبواب الطواف، الحديث رقم 6، وبمضمونها روايته الأخرى في نفس الباب حديث رقم 7. وموضع الشاهد، موضع الشاهد الذي ذكرت الرواية، شنو هو موضع الشاهد؟ قوله ويصلى عنه، إنها دلت على أن المبطون الذي لا يتمكن أن يصلي لنفسه لفرض اختلال الطهارة في حقه فيصلى عنه. وطبيعي الصلاة به لا معنى، الصلاة به لا معنى لها. فإذا على هذا الأساس يصلى عنه. وموردها وإن كان خاصا بشنو بمن؟ بالمبطون، ولكن من الوجيه أن نلغي الخصوصية. العف لا يفهم خصوصية علما للمبطون، وإنما يفهم أن كل من لم يتمكن أن يصلي بنفسه فحينئذ وظيفته النيابة. والخلاصة لا إشكال في الحكم المذكور في هذه المسألة. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.